الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنبتدئ في يومنا هذا بإذن الله جل وعلا قراءة كتاب الكهانة والتطير من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. جعل الله هذه القراءة سبب رفعة عنده، وسبب تمسك بسنة، وسبباً لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأسعدكم ووفقكم لما يحب ويرضى. تفضل بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: كتاب الكهانة والتطير، باب في الكهان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: حدثنا حماد حاء، وقال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول، ثم اتفق، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
المراد بالكهانة ادعاء علم الغيب فيما يستقبل من أحوال الناس. وكان الناس سابقاً يذهبون إلى هؤلاء الكهان الذين يدعون أنهم يعرفون مستقبل ما يكون، ويعرفون ما خفي من أحوال الناس، فيسألونهم عما سيكون لهم، ويسألونهم عما خفي من أمورهم. يأتي من سرق له شيء فيذهب إلى هؤلاء الكهان يسألهم عن السارق. والكهان هم الذين يستعينون بالجن في معرفة ذلك، فكانوا فيما مضى يخبرهم من معهم من الجن الذين يقارنونهم بما وقع من أحوال الناس فيخبرون الناس بها. وهكذا كانت الجن تسترق السمع فتطلع على شيء مما وقع الأمر به من وقائع الكون فيخبرون الناس بمثل ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكهان يكون عندهم علم بأمر واحد فيكذبون معه 100 كذبة، فيصدقهم الناس بذلك الخبر الواحد الذي وقع منهم الصدق فيه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكهان، فقال: سئل عن الاتيان الكهان قال: لا تأتهم، قال: فإنهم يخبروننا بالشيء فيقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الجني يسترق السمع فيقر ذلك في نفس الإنسي فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق في ذلك بتلك الكلمة التي قرها. وأما التطير فالمراد به التشاؤم، وفرقوا بين الطيرة والتطير، فإن التطير المراد به حديث القلب في التشاؤم بالأشياء، وأما الطيرة فهو إنفاذ ذلك التطير. مثلا يأتيه إذا خرج أول نهاره فوجد شخصا مشوها أو معتوها فتشاءم منه فرجع إلى بيته، فما وقع في قلبه يقال له تطير، والطيرة هي رجوعه بسبب مشاهدته لذلك الشخص. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثا من حديث أبي هريرة بإسناد فيه جهالة، لأن الحديث من رواية حكيم الأثرم عن أبي تميمة، ولذلك فهذا الذي رواه الإمام أبو داود لا يعول عليه، لكن ورد بمعناه في صحيح الإمام مسلم بإسناد صحيح. وقد ورد فيه روايتان، إحداهما من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي اللفظ الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول في من أتى الكهان ولم يصدقهم، فإن مجرد إتيانهم معصية كبيرة وذنب عظيم. صلح بالكم. وأما الحديث الثاني فهو في من أتى إليهم فصدقهم. وقوله في هذا في ذاك الحديث فلم تقبل له صلاة 40 يوما لا يعني أنه لا يطالب بأدائها، ومثله في شارب الخمر حيث ورد أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما بمعنى أنه لا يؤجر عليها، لكنه يطالب بفعلها، بحيث لو تركها للحقه الإثم بسبب الترك. وأما إتيان المرأة الحائض فقد دل عليه قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ودل قوله نساؤكم حرث لكم على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، فإن مكان الحرث هو القبل دون الدبر. وقد مر معنا في سنن الإمام أبي داود أن من أتى امرأة حائضة وجب عليه أن يتصدق بدينار، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسبق البحث في ذلك في موطنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في النجوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعنى أنهما قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني أنه رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
قول المؤلف: باب في النجوم. النجوم كواكب خلقها الله جل وعلا، ويشاهدها الناس مضيئة في السماء، وبعض هذه النجوم أكبر من الأرض، وقد جعلها الله عز وجل لأربعة أمور: أولها أنها زينة للسماء، وثانيها أنها من أسباب الهداية في الأرض، فيعرف الناس الطرق والجهات. قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. والثالث أنها رجوم للشياطين. والرابع أن بها معرفة المواسم، مواسم الزراعة ومواسم البرد ومواسم الأمور الكونية. وكان بعض أهل الجاهلية يعتقدون أن هذه النجوم تتصرف ويكون لها أثر بذاتها، وإنما الذي ورد أن ما يقع من أمور كونية في أوقاتها إنما يقع في الوقت لا بتأثير منها. ولذا جاء الشرع بالنهي عن اعتقاد تأثيرها في الوقائع الكونية، وعد ذلك نوعا من أنواع الشرك، لأنه جعلها متصرفة في الكون مع الله جل وعلا. ولهذا صور كثيرة، فمنها ما يعرف بما يوضع في الصحف ونحوها من البروج، والقول بأنها مؤثرة. مرة يقولون: من ولد في البرج الفلاني فصفته كذا وهيئته كذا ويحب كذا، وسيحصل له من المشاكل في هذا الوقت كذا، فهذا نوع من أنواع اعتقاد تأثيرها، وهو نوع من أنواع الشرك في الربوبية. ومثل هذا اعتقاد أن النجوم لها تأثير في نزول الأمطار أو في حدوث التغيرات الجوية، فهذا أيضا نوع من أنواع الشرك. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم. اقتبس أي أخذ الشيء على جهة البعد، ولذا يقال قبس النور لأنك تشاهده من بعد. قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، لأن السحر في لغة العرب هو ما خفي سببه ولطف، وتأثير هذه النجوم على الكون أمر خفي، فمن ادعى شيئا بدون أن يكون له مستند في ذلك، فقارنه الشارع بالسحر، ولذا جعل له حكم مماثل لحكمه. ثم أورد من حديث زيد بن خالد الجهني بحديث صحيح متفق عليه قال: صلى لنا، يعني كان إماما لنا في الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني الفجر بالحديبية، والحديبية مكان على حدود الحرم، على حدود الحرم في طريق المدينة، هو الموطن الذي وقع فيه صلح الحديبية. والظاهر أن هذه الواقعة كانت في تلك الأيام. قال: في إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد نزول أمطار نزلت عليهم من الليل، فلما انصرف يعني فرغ من صلاته أقبل على الناس. وفي هذا مشروعية أن ينقلب الإمام بعد سلامه من الصلاة ليواجه المصلين. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ في هذا مشروعية النصيحة والموعظة بعد أداء الصلاة، وظاهره أنه قالها مبادرا بعد أن انصرف إلى الناس، مما يفهم منه أن أذكار الصلاة قد أخرها بعد الموعظة. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ فيه إثبات صفة الكلام لرب العزة والجلال، وأنه متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فيه إسناد العلم لأهله، وفيه الموعظة في طريقة السؤال والجواب. ولفظة الله ورسوله أعلم إنما تقال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تعالى: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فدل هذا على أن الأمور الغيبية لا يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا، أي نزل المطر بفضل الله وبرحمته، أي بإحسان منه وتكرم ورحمة منه، فذلك مؤمن بي، أي مصدق بكلام الله، ناسب للوقائع لخلق الله جل وعلا. وهو كافر بالكوكب، أي مقر بأن الكواكب لا تأثير لها في الكون. وأما من قال مطرنا بنوء كذا، لاحظوا أنه أتى بالباء ولم يأتي بحرف في، لما قال بنوء كذا معناه أنه على جهة السبب والتأثير. فمن اعتقد أن المطر ناتج من النوء ومن النجم ومن البروج، فهذا قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصفه الله عز وجل في هذا الحديث القدسي بأنه كافر به سبحانه ومؤمن بالكواكب. وإنما يقال المطر من الله تعالى. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الخط وزجر الطير. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا عوف أنه قال حدثنا حيان، قال غير مسدد حيان بن العلاء أنه قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، الطرق الزجر، والعيافة الخط. وقال حدثنا ابن بشار أنه قال حدثنا أنه قال قال محمد بن جعفر قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. وقال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن الحجاج الصواف أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك.
قول المؤلف: باب في الخط. الخط يراد به عدد من المعاني، منها أنهم كانوا في الزمان السابق عندما يريد الإنسان أن يقدم على فعل من الأفعال يقوم بخط خطوط بسرعة في الأرض، ثم يمسح خطين خطين، فإن بقي خط واحد تشاءموا، وإن بقي خطان قالوا هذا علامة النجاح في الأمر، وجاءت الشريعة بنهيهم عن مثل ذلك، وأمرتهم بأن يكون عندهم الاستخارة، يستخيرون الله فيما يريدون الإقدام عليه. ومثل الخط زجر الطير، فإذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا من الأفعال جاء إلى الطير فزجرها، فإن ذهبت جهة اليمين حينئذ قالوا هذا علامة النجاح، وإن ذهبت جهة الشمال قالوا هذا علامة عدم النجاح، ويسمونها السوارح والبوارح. فجاء الشرع بالنهي عن مثل ذلك، عن ذلك كله، وإسناد الأمر إلى رب العزة والجلال، والأمر بالاستخارة، وجاء الشرع بالأمر بالاستخارة. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق بإسناد ضعيف، فيه حيان بن العلاء مجهول، ومن ثم لا يصح أن يعول على حكمه على خبره. قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. وقد فسرت العيافة بمعنيين، أولهما زجر الطير، والثاني الخطوط التي يفعلونها. وأما الطيرة فهي التشاؤم، فهي التشاؤم. وأما الطرق ففسره بعضهم بزجر الطير، وفسره آخرون بأنه الخط الذي ذكرنا قبل قليل. ثم ذكر المؤلف في هذا الباب من حديث معاوية بن الحكم السلمي بإسناد صحيح، وقد أخرجه مسلم، قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، أي يكون لهم خطوط يسيرون عليها، فقال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه، أي فمن وافق خطه خط ذلك النبي، يعني فذاك المقبول، لكن خط ذلك النبي غير معلوم، والخطوط كثيرة، فدلنا ذلك على النهي عن جميع الخطوط، والمنع من أن يكون هناك بناء للأحكام عليها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الطيرة. قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
قول المؤلف باب في الطيرة. تقدم معنا أن المراد بها التشاؤم، وسميت الطيرة لأن أكثر ما يتشاؤمون به الطير، وقيل لأن الطيرة تأثير لها تأثير على النفوس فتطيرها وتعيدها وتغير مسارها، ولذا شبهت بطيران الطير. وقد أورد المؤلف فيه بإسناد صحيح حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك. ومعنى كونها شركا أنها مؤثرة في نفس صاحبها، لأنه يعتقد أن من تشاءم منه له تأثير في مجرى حياته. والطيرة لها أشكال كثيرة، منهم من يتشاءم بالأرقام كمن يتشاءم بالرقم 13، ومنهم من يتشاءم بالألوان، ومنهم من يتشاءم بأصحاب العاهات، ومنهم من يتشاءم بالطير سواء بكونها تذهب يمينا أو شمالا أو بمجرد مرور الطير بين يديه، ومنهم من يتشاءم بغير ذلك من أنواع الكائنات. وقوله الطيرة شرك كرر هذا معنى أنه منهي عنها، وقد تكون شركا أكبر عندما يعتقد أن المتشاءم منه هو المؤثر في الكون، وقد تكون شركا أصغر عندما يعتقد أنها سبب في ما يأتيه أو أن لها علاقة فيما يأتيه. وعندما يعتقد الإنسان أن أمرا من الأمور يكون سببا لغيره بدون دليل شرعي ولا حسي ولا دليل تجربة وعادة، فإنه يكون من الشرك الأصغر. وقوله وما منا، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعضهم بأنه من كلام زر، وقال آخرون بأنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قوله وما منا إلا، يعني ما من أحد منا إلا وقع في نفسه هذا المعنى، ولكنه يقع بوساوس من الشيطان، فالمؤمن لا يستجيب لها ولا يلتفت إليها، وغيره من ضعيف إيمان أو عديم إيمان فإنها تؤثر على نفسه. ولذا قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، فهذا المعنى الذي يقع في النفس بدون أن تلتفت إليه هذا يقع في نفوس كثير من الناس، يظن أن فلانا مشؤوم، ويظن أن زيدا فيه نحس، ويظن أن ذلك اللون أو ذلك الفعل أو تلك الصفة أو ذلك الحيوان يكون منحوسا يؤثر عليه في حياته. فمجرد وجود الوسواس هذا لا يؤاخذ العبد به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وبالتالي فعلى المؤمن أن يحرص أن يكون من أهل التوكل، والتوكل تفويض الأمور إلى الله واعتقاد أنه هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ومع فعل الأسباب، لكن لا نجعل شيئا سببا لغيره إلا بدليل يدل عليه. ومن كان من أهل التوكل كان الله معه وكفاه كل سوء وشر، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي أنهما قالا حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب يجربها؟ قال: فمن أعدى الأول؟ قال معمر: قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. قال: فراجعه الرجل فقال: أليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ قال: لم أحدثكموه. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قط غيره.
أورد المؤلف في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق، حديث صحيح متفق عليه، قد أخرجه البخاري ومسلم. وقوله في هذا الحديث: لا عدوى، أي أن الأمراض لا تنتقل من واحد إلى آخر بنفسها، وإنما تنتقل بخلق الله وجعله سبحانه وتعالى. وقوله: ولا طيرة، أي لا تشاؤم، أو أن الطيرة والتشاؤم غير مؤثر في أقدار الله جل وعلا. ولا صفر، قيل المراد به نفي ما كانوا يعتقدونه من أن شهر صفر شهر مشؤوم، وبالتالي لا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه. وذلك أن شهر صفر يقع بعد الأشهر الحرم، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم. فشهر صفر شهر حلال وليس من الأشهر الحرم، ومن ثم يحبس الناس أنفسهم في الأشهر الحرم، فإذا جاء شهر صفر انطلق بعضهم يعدو على الآخر ويؤذيه ويقاتله، فتحصل من المقاتل الشيء الكثير، فكانوا يتشاءمون من هذا الشهر لكثرة من يقتل فيه. وقوله: ولا هامة، كانوا يعتقدون في بعض الكائنات أن لها تأثيرا وأنها مغيرة لأحداث الناس وأنها من أسباب الشؤم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال أعرابي: على جهة السؤال لا على جهة الاعتراض، ما بال، أي ما السبب في الإبل تكون في الرمل يعني في الصحراء كأنها الظباء، أي سليمة معافاة تتمكن من السير السريع ولا يوجد فيها شيء من المرض. فيخالطها البعير الأجرب، والجرب مرض يكون في جلد الجمل، يجعل كثيرا من الدواب والهوام تكون معه يتأذى منها. وكانوا يطلونه بالقار من أجل أن يزول عنه هذا المرض، فكأنه قال له: العدوى نشاهدها ونعرفها وتنتقل من بعير إلى آخر. وكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا عدوى نهي عن الاعتقاد في أنه ينتقل المرض بنفسه، ولذا قال له: لو كان المرض متوقفا على العدوى لما كان هناك مرض أصلا، لأن أول بعير جرب لا بد أن يكون قدر الله قد جاءه وليس ناتجا عن عدوى. فإذا آمنت بأن الأول لم يكن عن عدوى فهكذا بقيتها، فالعدوى لا تؤثر بنفسها. ولذا قال: فمن أعدى الأول، ثم أورد حديث: لا يوردن ممرض على مصح، أي لا تجعلوا المريض من البهائم يقدم على الصحيح منها إذا كان مرضها معديا، لئلا ينتقل المرض إليها. ففي هذا بيان أن العدوى واقعة لكنها ليست ناقلة للأمراض بنفسها، وإنما ذلك بخلق الله جل وعلا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا القانبي أنه قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، قد أخرجه الإمام مسلم، وهو يقرر ما ذكرناه سابقا من النهي عن الاعتقاد في هذه الأمور السابقة.
وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب أنه قال: حدثني ابن عجلان أنه قال: حدثني القعقاع بن حكيم وعبيد الله بن مقسم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا غول.
هذا الحديث حسن الإسناد، ابن عجلان صدوق، وقوله لا غول هذا فيه نهي عن اعتقاد أهل الجاهلية في بعض النجوم التي تضيء وقتا ويذهب ضوءها في وقت آخر، فكانوا يعتقدون فيها وكانوا ينتهون عن الخروج أو يسافرون بسبب ضوئها وعدمه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب أنه قال: سئل مالك عن قوله لا صفر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر.
هذا الأثر الذي ذكره المؤلف فيه تفسير آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، فإن أهل الجاهلية كانوا يؤخرون تحريم الأشهر، كما في قوله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ثم قال في الآية بعدها: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليحلوا. فهذه الآية فيها النهي عن عمل أهل الجاهلية من تأخير تحريم الأشهر، فينقلون التحريم من شهر حرام إلى شهر حلال، فكأنه يقول هذا اللفظ لا صفر نهي عن النسأ في تحريم الأشهر. والمشهور عند أهل العلم في قوله لا صفر أن المراد به النهي عما كان عند أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر صفر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يملأها من التقوى والإيمان، كما أسأله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم أهل خير وطاعة وعبودية لله جل وعلا، وأن يوفق ولاة أمورهم لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقوى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.